ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 30 من شهر 4 سنة 2024. يشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار بعناوينها. اشتباكات في الفاشر بين الجيش والدعم السريع ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يحذر من العواقب الوخيمة للهجوم على الفاشر. وفاة 20 نازح وحالة إجحاط في معسكر ميرشينغ بسبب سوء التغذية، و500 أسرة لاجئة تعيش أوضاع مأساوية في معسكر أدرا بتشات. دبلوماسيون يقللون من أهمية زيارة مبعوث الرئيس الروسي للسودان، وخبراء يحذرون من عواقب التدخلات الدولية. نقابة الصحفيين تدين الاعتداء على صحفية ببورت سودان، ومخاوف وسط مواطني صالحة بأم درمان من توقف شبكة ستارلينك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وصف توبي هارر نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للسودان الوضع في مدينة الفاشر بأنه كارثي، ودعا في مقابلة مع راديو دبنجا الأطراف المتحاربة للالتزام بإعلان جدة والقانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بإيصال مواد الإقاسة، وأعرب عن تفاعله بإمكانية تقديم الدعم للمدنيين المحاصرين في الفاشر حال استقرار الوضع الأمني، وأضاف في هذا الخصوص:
ومع ذلك فأنا متفائل بأنه عندما يستقر الوضع الأمني ستتمكن الأمم المتحدة وشركائها من استئناف عملنا الإنساني في أسرع وقت ممكن.
وحذر توبي من أن بدء القتال في الفاشر سيؤدي إلى مقتل الكثير من المدنيين الأبرياء، داعيا جميع الأطراف إلى التراجع عما وصفها بحافة الهاوية. كما حذر من خطر انتشار الصراع في دارفور وتحوله إلى حرب قبلية تؤثر على المنطقة كلها، وأشار إلى أن هناك حوالي 800 ألف نازح فروا إلى الفاشر من مناطق أخرى في دارفور بسبب الحرب. كما لفت إلى تواجد العديد من الجهات المسلحة في المدينة، بينها الجيش السوداني والقوات المشتركة للحركات المسلحة، مقابل حشد الدعم السريع قواته خارج المدينة، وأضاف لراديو دبنجا:
وإذا بدأت الأطراف في القتال من أجل السيطرة على الفاشة، فمن المتوقع أن يقتل العديد من المدنيين الأبرياء، وهناك خطر من أن ينتشر الصراع في دارفور ويتحول إلى حرب قبلية أكبر.
وبشأن الأنباء التي ترددت عن إلقاء عمل مفوضية العون الإنساني ومعتمدية اللاجئين الحكومية في مناطق سيطرة الدعم السريع، قال توبي أنه ووفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لما اتفق عليه مع الأطراف المتحاربة في إعلان جدة، تقوم الجهات الإنسانية الفاعلة بالتنسيق مع جميع السلطات ذات الصلة فيما يتعلق بإيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية. وأضاف لراديو دبنجا أن الجهات الإنسانية المحايدة مثل الأمم المتحدة تعمل مع السلطات الحكومية المختصة وسلطات الأمر الواقع على الأرض، وتابع قائلا أن الحق في التنسيق مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بشأن إيصال المساعدات الإنسانية هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني، وأضاف لراديو دبنجا:
تعمل الجهات الإنسانية المحايدة مثل الأمم المتحدة مع السلطات الحكومية المختصة وسلطات الأمر الواقع على الأرض. إن الحق في التنسيق مع جميع الجهات الفاعلة ذات صلة بشأن إيصال المساعدة الإنسانية هو مبدأ أساسي.
شهدت مدينة الفاشر أمس الأحد اشتباكات بين الجيش والقوى المشتركة للحركات المسلحة من جهة، والدعم السريع في الأحياء الشرقية البورصة القديمة سوق الكهرباء، وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن قوة من الدعم السريع حاولت الهجوم على الأحياء الشرقية ولكنها تمكنت من صد الهجوم. وفي ذات السياق تواصلت ردود الفعل الدولية المحذرة من الهجوم على الفاشر، حيث عبرت السعودية وقطر عن قلقهما عزاء الهجوم الوشيك على الفاشر. توفى 20 نازحا بمعسكرات ميرشين بولاية جنوب دارفور بسبب سوء تغذية خلال الأسبوع الماضي، فيما تعرضت 20 نازحة للإجهاض بسبب سوء التغذية. وقالت نازحة بمعسكرات ميرشين لراديو دبنجا أنهن يتعرضن للإهانة والضرب والاختصاب من قبل الدعم السريع إذا خرجنا لجمع الحطب والقش، وأشارت إلى معاناتهن من الجوع والعطش ومن الارتفاع الكبير في أسعار السلع. وأضافت لراديو دبنجا:
المهانة بتاع مواطنين في المعسكرات بتاع مرشين، بشتنا الجوع وعطش وإيانة اتساب والدق وصوت السلع، ما نقبل الكلام ده عننا. أي دولة ألقيت جماعة المنظمة يشوفون عننا، حصيندنا من يوم 3 ولا يوم 23 لتاريق الليلة ناس كان فاتوا هلا بالدقوم.
يواصل مبعوث الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي زيارته للسودان لليوم الثاني، والتقى ميخائيل بوغدانوف كل من شمس الدين كباشي ووزيري الخارجية والمعادن بجانب رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا الناظر سيد محمد الأمين تيريك. وبحسب إعلام مجلس السيادة فأن المبعوث الروسي رفض المساواة بين السلطة الشرعية وقوات الدعم السريع، وأعلن رفضه التدخلات الأجنبية في السودان ومخططات تمزيقه. وتأتي الزيارة في أعقاب مشاركة مدير جهاز المخابرات السوداني أحمد إبراهيم علي مفضل في الاجتماع الدولي 12 للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية بموسكو. وأضاف السفير الصادق المقلي في هذا الخصوص:
هو مبعوث روسي لأفريقيا والشرق الأوسط، يعني ما هو مبعوث روسي للسودان، يعني ربما تأتي زيارة ضمن زيارة في المنطقة سواء في أفريقيا أو الشرق الأوسط. وحقيقة هي الزيارة دي جاءت في إطار يعني التكالب الروسي على إفريقيا في مواجهة المد الفرنسي والمد الصيني في المنطقة ولحد ما النفوذ الأمريكي.
وقلل السفير الصادق المقلي من أهمية زيارة نائب وزير الخارجية الروسي إلى السودان، وقال لراديو دبنجا أنه كلما اشتد القناق على السلطة تزايدت عليها العزلة الدولية والإقليمية في ظل القطيعة بين الغرب وروسيا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضاف أن روسيا ليس لديها ما تقدمه للسودان في ظل الظروف الراهنة، وموقفها المعلن من الحرب في السودان يتماشى وموقف الدول الغربية والأفريقية الداعي لإيقاف الحرب، وأشار إلى تأييدها لكافة المبادرات الهادفة لحل النزاع سلمياً بما فيها منبر الإيجاد ومنبر جدة. وأضاف في هذا الخصوص:
موضوع العلاقات الروسية السودانية دي بتأتي في سياسة تمحور السلطة الإنقلابية لإيجاد لها يعني موطئ قدم في دولة عظمى زي روسيا في ظل العزلة الدولية الغربية وحتى الأفريقية، يعني السودان معزول منذ انقلاب 50 أكتوبر ومعزول إقليمياً الاتحاد الأفريقي معلق العضوية.
وأوضح السفير المقلي بأن الموقف الروسي سيظل على ما هو عليه، وتابع: لقد رأينا كيف مررت روسيا أول قرار لمجلس الأمن بالرقم 2724 حول الحرب في السودان، والقرار 2725 الخاص بتمديد العقوبات الخاصة بحظر إمداد السلاح في دارفور، ولم تستعمل حق الفيتو. وأضاف في هذا الخصوص:
تكلم الحديث عن أوكرانيا عن إنه المسألة دي تكون تلاقت العلاقات السودانية الأوكرانية، أفتكر المسألة دي misplaced، لأنه أصلاً السودان يعني أوكرانيا ليست لها علاقات وطيدة جدا مع السودان، ما سمعنا حاجة غير سورة القمح، ذبيحة القمح اللي كان قدمتها في ظل الحرب دي. يعني
من جانبه قال المدير التنفيذي لمنظمة فكرة للبحوث والدراسات دكتور أمجد فريد أن زيارة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، والتي تزامنت لحد كبير مع اعتماد أوراق السفير الأوكراني في السودان، توضح بجلاء عمق التدخلات الخارجية في حرب السودان. وأوضح لراديو دبنجا أن هذه التدخلات من شأنها إطالة عمد الحرب، بحكم أن السودان سيصبح ساحة لتصفية الحسابات بين أطراف دولية لا علاقة له بها، وطالب فريد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات توقف التدخل الخارجي في حرب السودان لصالح أي من طرفي النزاع، مشددا بأن استمرار التدخل الخارجي في السودان يعني إطالة أمد الحرب. أعرب مواطنون من منطقة صالحة بأم درمان عن مخاوفهم من تنفيذ إيقاف شبكة ستارلينك في نهاية شهر أبريل، وأوضحت مواطنة في مقابلة مع راديو دبنجا أن توقف خدمة الأنترنت الفضائي سيؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين، خاصة وأنهم يعتمدون عليه في التحويلات البنكية والتواصل مع ذويهم. وأشارت إلى استمرار انقطاع شبكات الاتصالات والأنترنت، وأضافت في هذا الخصوص:
ما في اتصالات، ما في شبكة، الشبكات ما جات، متوقفة كل الشبكات، ما في اتصالات، ولو توقفت إلا أجهزة الاسترلين، ولو توقفت نهاية الشهر أجهزة الاسترلين المواطنين حيعانوا أكثر، لأنه أغلبية السكان معتمدين على التحويلات خارجية من أهلهم البر السودان.
شكى مواطنون من منطقة صالحة بأم درمان عن الارتفاع الكبير لأسعار السلع والمواد الغذائية والقطوعات المستمرة للكهرباء والمياه، بجانب تفشي الملاريا والتايفود مع ارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف الفحوصات المعملية. وأشارت مواطنة من صالحة لراديو دبنجا إلى انقطاع الإمداد المائي منذ أسبوع مع قطوعات في التيار الكهربائي منذ 3 أيام، وأضافت في هذا الخصوص:
الأوضاع الصحية، في ارتفاع سعر الأدوية غالي جدا، الفحوصات فحص الدم 4000، فحص الملاريا، التايفود 5000، والأدوية غالية. الأوضاع في أحياء الصالحة الأيام دي في ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
تواصل الاستخبارات العسكرية والدعم السريع حملات الاعتقالات للمواطنين في مختلف المناطق، حيث يتهم كل فرد من المواطنين بالانتماء للطرف الآخر. وتواصل الاستخبارات العسكرية اعتقال المحامي عبد المنطلب عطية الله الختيم في الأبيض، كما اعتقلت نصر الدين أبو هداية كرشوم موظف في أمانة حكومة غرب كردفان. وأشارت المصادر إلى اعتقال الدعم السريع في منطقة الدبيبات بجنوب كردفان عبد اللطيف الفكي كباشي منذ أسبوع، وفي ولاية الخرطوم اعتقلت قوات الدعم السريع الموظف سعدان رحمة واقتادته لأحد معتقلاتها بمنطقة الـ13 شرق النيل بتهمة الانتماء للاستخبارات. تعاني 500 أسرة سودانية لجأت إلى منطقة أدر التشادية منذ أسبوعين من أوضاع إنسانية قاسية، وقال أحد القيادات بمعسكر أدرة لراديو دبنجا أن اللاجئين الجدد الذين قدموا من شمال الجنينة يعيشون أوضاع مزرية لعدم توفر الإيواء والغذاء، وأنهم يعيشون تحت ظلال قطع من القماش، وأشار إلى عدم تسليمهم كروت الغذاء أو تقديم أي إقاسة طارئة، مبين أن بعضهم لم يتذوق الطعام لثلاثة أيام ومن بينهم أطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
جونا وفدون جدد أو لاجئين جدد من مناطق شمال الجنينة، والناس دي والله في معاناة جدا، يعني ناس جو لحد اللحظة دي ما بيمتلكوا لا ماوى لا معاكل لا مشرب، وللأسف الشديد حتى السكن بتاعهم برضو في عتار بتاع ضعيف جدا، تلقى زول إنه هو بكون عامل له قطع قماش.
أدانت نقابة الصحفيين السودانيين تعرض الصحفية عزة إيرا لاعتداء من قبل 3 مسلحين يتبعون لحركة العدل والمساواة قيادة جبريل إبراهيم أمام برج التأمينات الاجتماعية بمدينة بورت سودان يوم الأحد. وأوضحت النقابة أن المسلحين اعتدوا على الصحفية عزة إيرا لفظيا وجسديا بحجة الوقوف في الشارع، وسرعان ما انتزعوا مفاتيح عربتها الخاصة عنوة قبل الدخول إلى العربة لإرهابها وتخويفها. وأعلنت النقابة رفضها الكامل لهذا النوع من الانتهاكات المروعة بحق الصحفيات والصحفيين، وطالبت بالكشف عن مرتكبي هذا الفعل وتقديمهم للعدالة فورا، كما حذرت النقابة الحركات المسلحة من إطلاق يد منسوبيها ضد الصحفيين خاصة وضد المواطنين العزل بصفة عامة. وأضافت الصحفية عزة إيرا في هذا الخصوص:
أنا دخلت البرج وتناولت ورقة من الريسبشن، اتفاجأت بأنه في 3 نفر بيضربوني، يعني كنت بسألهم انتو منو انتو منو، ما ردوا لي وكانوا في حالة بتاعت غضب شديد وبيضربوا كده، اضطريت أنه أخلي البرج وأطلع عشان أدور العربية حقتي وأطلع، لكن هم وقفوني جنب الباب وشالوا مني المفتاح بالقوة.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن نزوح 35 أسرة من غرية الزرق بمحلية كتم في ولاية شمال دارفور إلى مدينة كتم بسبب القصف الجوي الذي جرى يوم الجمعة الماضية. وفي غرب كردفان اندلع حريق هائل في حي الثورة بنهوض قضى على 55 منزل يوم الخميس. وفي شرق السودان قضى حريق اندلع في حي التضامن بمدينة القضارف على 4 منازل يوم الأربعاء الماضي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء. أصدر القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرار الأسبوع الماضي منح بموجبه العسكريين والمستنفرين وسام الكرامة. أثار هذا القرار جدل، حيث توقع مراقبون أن القرار يعني نهاية المعركة، فيما اعتبر آخرون أن القرار قصد به رفع معنويات الجنود لمواصلة المعركة. حول هذا القرار أجرى الزميل أشرف عبد العزيز لقاء خاص مع الدكتور العميد معاش جمال الشهيد، وسأله ابتداء عن تعريف وسام الكرامة من الناحية العسكرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. بالنسبة للأوسمة والأنواط والنياشين، هي طبعا موجودة في كل جيوش العالم منذ قديم الزمان، وتختلف المسميات من دولة لأخرى، وتختلف أيضا المسميات حسب الدرجات. يعني الوسام يعني هو يعني غلاد بتاع الشرف بالدول الضابط، او سواء كان يعني حسب المجال، يعني سواء كان في المجال العسكري او المجال العلمي، او هي نتيجه لانجاز بيقوم به الضابط او الفرد في المؤسسه حقته. وفي القوات المسلحه تحديدا الأوسمة تمنح للمبرزين والناس الذين يقومون بادوار بطوليه خارقه، يعني تمنح نظيرا للاعمال الكبيره اللي قاموا بها، وتحفيزا للآخرين. يعني يمكن هي تحفيز للشخص نفسه الممنوح له الوسام، وكذلك تشجيع الآخرين على القيام بمثل هذا الدور الذي قام به هذا الشخص الذي حاضر على الوسام. وهي يعني درجة عالية جدا، وهي لها يعني مدلولات كبيرة جدا بالنسبة لل يعني للنصر اللي قام به الشخص نفسه، وكذلك يعني تترك أثر معنوي عالي المستوى لدى الشخص الممنوح له الوسام. ويعني يمكن هو مصدر فخر وإعزاز بالنسبة له، وتجد العسكريين في كل مكان يعني يتوشحون بهذه الأوسمة على صدورهم في الجنب اليسار أعلى القلب، وهو المكان المخصص للوسام. وتجد الناشين والأوسمة، ومن يعني يقول لك الجواب الأول من عنوانه، فلما تلقى الذول يحوز على أوسمة أو القائد العسكري على أوسمة وناشين، دلالة على أنه قائد مخضرم وله خبرات عالية، ويعني عمل أدى أداء مميز مما حدا به الحصول على هذه الأوسمة والناشين. وبالأمس يعني في معركة الكرامة الوطنية، وبعد مضي عام من هذه المعركة، أصدر القائد العام للجيش السوداني السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرار غضى بمنح الضباط المشاركين في معركة الكرامة الوطنية يعني في سواء كان في الخدمة أو المعاش. ويذكر أن الضباط المعاشيين تم يعني استنفارهم في بداية هذه المعركة، ويعني أيضا كان لهم سهم كبير جدا بما لديهم من خبرات في هذه المعركة، وتم منحهم أيضا أسوتهم بأخوانهم في الخدمة، سواء كان من الضباط أو ضباط الصفوة الجنود، كل من انخرط في هذه المعركة تم منحه هذا الوسام. وهذا الوسام يعتبر وسام حديث تم استحداثه، ما كان موجود أصلا في الأوسمة السودانية. الأوسمة السودانية في الغاية بتاعتها معلومة به وسام الشجاعة ووسام النطر ووسام هذه الأوسمة كلها موجودة، ولكن وسام الكرامة تم استحداثه مجددا في العام 2024 ويمكن لأول مرة يطلع في السودان، وصمم بانقطاع حديدية مطلية بماء الذهب، ويعني ده غلاد بتاع الشرف لكل من ساهم في هذه المعركة وكل من أبلى بدور. في تقديري أن يعني الوسام يعني كوسام جديد له صدى خاص، من أنا بالأمس بتابع ردود الأفعال في القوات المسلحة، هنالك يعني ارتياح شيء جدا من هذا الوسام، وده تقدير يعني كل الجنود الآن والضباط بيشعروا بتقدير من القيادة العامة للدور اللي قامت به والنوع من الرضا، وده حفز العساكر والضباط لأنه يقوم بدور أكبر ما في السابق لأداء المهام الموكولة لهم في القتال الميليشيا المتمردة، وده دلالة على نذر يعني نهاية الحرب بإذن الله سبحانه وتعالى.
وعن الأسباب التي تقف خلف اختيار البرهان هذا التوقيت بالذات لمنح العسكريين هذا الوسام، قال العميد معاش جمال الشهيد.
أعتقد أن السبب الأساسي من اختيار السيد الفريق البرهان لهذا التوقيت لمنح الضباط وضباط الصف والجنود في الخدمة والمعاش لهذا النشان الجديد أو وسام الكرامة، أعتقد أنه جاء بعد يعني مراجعة للأداء الذي تم في الفترة السابقة، وحيث أن القوات المسلحة تقوم عادة بعملية تقييم للأداء وللعمليات، ويعني كان هناك استطلاع قد أجري من قبل، والقوات المسلحة بطبيعة حالها يمكن عندها تقييم موقف يومي صباحي ومسائي، ويعني تقييم المعركة، وفي تقييم العام للمعركة بعد مضي عام يتضح أن المعركة التي كانت تدور في السودان والتي لا زالت تدور كانت قد يعني حققت نتائج ممتازة لصالح القوات المسلحة، ويمكن الميليشيا المتمردة التي يعني تنفذ مشروع خارجي ومدعومة إقليميا دوليا الآن تمت هزيمتها هزيمة نكراء من قبل القوات المسلحة، لذلك القائد العام قام بهذا يعني منحهم بهذا الوسام، والوسام كما ذكرت في بداية التعريف لا يؤتى أو لا يمنح إلا للمبرزين الذين يعني أدوا عمل خارق، عمل بطولي خارق، وإحنا بنشوف كلهم في الميديا الأعمال الكبيرة بتقوم بها القوات المسلحة من استيلاء على أسلحة ومعدات وزخائر ومضادات، دي كلها مساوى يعني تعتبر إنجازات وانتصارات كبيرة للقوات المسلحة، وأعتقد أن السيد البرهان حينما منح هذا الوسام كان يعني يعبر عن الرضا ويحفز الأفراد والضباط للعمل بثورة أكبر، حتى أنه يعني يتم القضاء التام على هذه الميليشيا المتمردة الإرهابية.
وحول ما إذا قصد من الوسام رفع الروح المعنوية للجنود، قال الدكتور العميد معاش جمال الشهيد.
بالتأكيد أن الأوسمة ترفع الروح المعنوية، يعني الأوسمة يعني هي درجة عالية جدا يحوز على الإنسان، لديها يعني نواحي معنوية ومادية أيضا، الوسام دائما معه حافز معنوي، أنك أنت حاصل على وسام كده ده معناه أنت يعني تيست مرحلة ممتازة جدا، وكذلك عنده حافز مادي، أي وسام في يمنح للأفراد والضباط لديه حافز مادي مجزي جدا، ويعني يمكن يعني تلقى فرق كبير جدا في مرتبات الأفراد من الحائزين على الأوسمة من عدمه، يعني فالذي يحوز على وسام يعني التقدير من في التكاليف المكرة له، ويجي التقدير من حيث الترقي ومن حيث الاختيار للتمثيل الخارجي في السودان، ومن حيث كل الامتيازات الموجودة في القوات المسلحة يعني تلعب فيها الأوسمة دور كبير جدا في التمثيل الخارجي والملحقيات العسكرية والدورات الخارجية، دائما بيدع اعتبار لهذا الوسام، واعتقد انه هذا الوسام يعني الجديد سيكون له يعني تقييم عالي جدا اكثر من وسام الشجاعة. وسام الشجاعة دوان كان اعلى وسام في السودان، الان يعني هذا الوسام وسام الكرامة، وهي معركة الكرامة الوطنية دلالة لها دلالة ولها يعني تبحث عن كرامة السودانيين، بما ان القوات المسلحة هي مكلفة شرعا وقانونا من الحفاظ على الامن وسلامة المواطن السوداني، الان هذا الوسام يعني يبلور المفهوم بتاع الكرامة اللي هي كرامة الشعب السوداني، وأتوقع يكون عنده أكبر قيمة وأكبر نسبة في أي فعالية خارجية يتم ترشيح الضباط لها.
وختاما سأل الزميل أشرف عبد العزيز الدكتور العميد معاش جمال الشهيد حول ما إذا كان الوسام بداية لمرحلة جديدة أم نهاية للحرب.
أنا شخصيا برأي أن الحرب في نهايتها، هنالك مؤشرات كثيرة على نهاية الحرب، ويعني العمل الكبير بيقوم به القوات المسلحة والمستنفرين من قبل الشعب السوداني بما يسمى المقاومة الشعبية المسلحة، وكذلك القوات النظامية الأخرى من الشرطة ومن الأمن. يعني هذه المعركة الآن بمحققاته من النتائج نقول إنها في النهاية، في النهاية. ويعني حتى استخدام العدو للمسيرات، الطيران المسير في هذه الأيام دلالة على اليأس ودلالة على حالة الإحباط التي يعيشها، وبالتالي هي يعني محاولة منه لرفع الروح المعنوية للجنود. وكذلك يعني شهدنا منذ فترة غياب قادة الميليشيا وانشغالهم ب يعني حاجاتهم الخاصة في الخارج، هروب يعني هروب الآن غير موجودين في السودان، وكل منهم ذهب ليبحث عن مصالحه الخاصة، لأن أصلا القصة مبنية على مصالح من البداية وليست مبنية على دافعية وطنية. الجيش الوطني هو المعروف، هو الجيش المذهول من الوطن وهو المكلف شرعا من الشعب السوداني. هذه الميليشيا ميليشيا قبلية مأجورة تعمل لإنفاذ مشروع أجنبي لتغيير ديموغرافية السودان، وبالتالي يعني تم نفذ هذا المشروع تماما من السودانيين كلهم، ودخول المقاومة الشعبية المسلحة دلالة على أن هناك استنكار شعبي من كل السودانيين تجاه هذه الميليشيا. وهذه الميليشيا الآن في نهايتها، حتى يعني بالنظر إلى ما يدور في المطرح، مطرح العمليات، هناك صمود في الفاشر وصمود في بابانوسة وتقدم وحصار في مصفاة الجيل وحصار في مدني وتقدم ودحر للعدو في شرق سنار. هذه كلها انتصارات للقوات المسلحة، هذا يؤكد على أن القوات المسلحة الآن تمتلك كل زمام المبادرة في كل مطرح العمليات في السودان.
أنا بشكر الدكتور العميد معاش جمال الشهيد والزميل أشرف. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.